إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، حديث اليوم، حديث الساعة، حديث الجميع عن القدس ومكانة القدس، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس كعاصمة لإسرائيل. وفي الحقيقة هذا لا ينسينا التاريخ ولن يغير من التاريخ شيء. وجب علينا كمسلمين وكخطباء أن نذكر الناس بهذه المكانة العظيمة، مكانة القدس. فحبنا للقدس ليس لأنها بلد الكرم والزيتون، وليس لأن فيها شجر البرتقال، وليس لأن القدس تغنى فيها الأولون، وليس لأنها مدينة تاريخية عريقة عظيمة. حبنا للقدس لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذ من هذه المدينة قبلة أولى لنا. حبنا للقدس لأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها في حضيرة الإسلام والمسلمين. ولذا الله تعالى قرنها في القرآن فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى المسجد الأقصى ردحا من الزمن، ثم تحولت قبلته صلى الله عليه وسلم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكان العظيمة من خلال الآيات القرآنية التي كان يتلوها، ويسميها الله سبحانه وتعالى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وكان الله سبحانه وتعالى يسمي هذه الأرض الأرض المباركة. فأسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض المباركة، وصلى بالأنبياء اعترافا بنبوته وتماما وكمالا لرسالته صلى الله عليه وسلم. وكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الحظيرة المباركة بيت المقدس يجب أن لا تكون تحت وطأة للرومان ولا غيرهم، يجب أن تضمها إليك صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الذهاب إلى بيت المقدس، فإن لم تستطع أن تأتيه فأوقد له زيتا، فإن لم تستطع وهكذا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على أن هذه البقعة المباركة ترجع إلينا، وأن تكون تحت القيادة النبوية الذي يطهرها صلى الله عليه وسلم، لأنه أسري به إليها. ثم صلى بالأنبياء الذين كانوا في هذه البقعة وبعثوا بها، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماء. فأرسل صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة، وهو أول جيش يرسله صلى الله عليه وسلم خارج حدود الجزيرة العربية، ولو كان صغيرا 4000، وقابل 200,000 من الغساسنة، إلا أنها كانت رسالة أن للنبي صلى الله عليه وسلم طموحا أن يصل إلى أطراف الشام. لم يكتب لهذا الجيش النصر بمعنى التقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز أكبر جيش وأطول غزوة في تاريخه، غزوة تبوك، جهزه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى أطراف الشام وإلى حدود الشام، يريد صلى الله عليه وسلم التقدم إلى هنا. ثم انتصر صلى الله عليه وسلم على القبائل المجاورة، وأعلنت بعضها إسلامها، بعضها دخل في معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع بعد غزوة استمرت أكثر من شهر بأضخم جيش جهزه صلى الله عليه وسلم. ثم لما حضرته الوفاة جهز صلى الله عليه وسلم بعثا آخر، فقال: أمضوا بعث أسامة. طيب أنت على فراش الموت ستموت، قال: أمضوا بعث أسامة. وكان بعث أسامة وهو الجيش الثالث ذاهب هذا الجيش حتى يفتح بيت المقدس وإلى أطراف الشام. فكانت منية النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المنطقة المباركة التي سماها الله سبحانه وتعالى مباركة عن بيت المقدس أن ترجع مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. ثم توفي صلى الله عليه وسلم، وأمضى أبو بكر بعث أسامة، ثم فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 15 من الهجرة. وظل الخلفاء الراشدون من بعد عمر رضي الله عنه والأئمة والدويلات الإسلامية التي جاءت تحافظ على هذه البقعة المباركة، حتى أن عبد الملك بن مروان صرف عليها ربع خراج مصر، دولة كاملة ربع ما خرج من مصر جعله وقف لبيت المقدس عشان يعيد بناءه مرة ثانية، فأعاد بناءه بخلال 7 سنوات وهو يبنيه، ثم أتم ما أشاد في البناء الوليد بن عبد الملك. وهكذا جعل خلفاء الإسلام والمسلمين يعتقدون أن حرمة المسجد الأقصى وهذه الأرض المباركة كجزء من العالم الإسلامي لا تنفك عن حرمة المسجد الحرام، لأن الله قرنهما مع بعض في سورة واحدة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه أول قبلة، هذه القبلة الثانية، هذا ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أول مسجد وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى بعده. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فثاني مسجد وضع للناس للصلاة وللعبادة إنما هو المسجد الأقصى. من أحق الناس أن يرعى هذه الأماكن المقدسة؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هؤلاء الذين يرعون المسجد الحرام وليس يرعاهم القتلة إلى آخر ذلك. هذه المدينة، دعونا نرجع مرة ثانية إلى هذه المدينة المقدسة، هذه تسمى مرآة التاريخ لأن توالت عليها حضارات العالم. عمرها بيت المقدس، عشان لا تقول الموضوع ما يعنيني، أنت جزء من أمة وهذه جزء من ميراثك الذي ورثه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بلدة مسلمة وأهلها مسلمون وسكانها من أهل الإسلام، وجب على أهل الإسلام إعادتها بعدما اغتصبت مرة ثانية. فلذلك كانت نصب أعين الخلفاء أن يعيدوها إلى حضيرة العالم الإسلامي مرة ثانية. هذه القطعة التحفة التاريخية وهي بيت المقدس مضى عليها 5000 سنة عمرها، تسمى مرآة التاريخ. كل الحضارات التي سمعت عنها، الحضارة الكنعانية، الحضارة البابلية، الحضارة الفرعونية، الحضارة والحضارات الأخرى التي جاءت اليونانية، الفارسية، الإغريقية، الرومانية، كلها مرت على هذه المدينة. ولذلك ما من ملك ينتصر يظهر قوته بالاستيلاء على هذه المدينة. هذه علامة القوة، أنك تأخذ أرض القداسة أن تكون أنت قوي. حتى الإسكندر المقدوني على كثر فتوحاته جاء فأخذ بيت المقدس ودمر وخرب ثم استولى عليها. كل الملوك يأخذونها، لازم يأخذون بيت المقدس، هي علامة النصر وهي أرض مقدسة. حتى عند النصارى، عند النصارى فيها كنيسة القيامة، بنيت متأخر لكن كنيسة القيامة بنيت على المذبح الذي صلب فيه شبيه عيسى، بنيت كنيسة القيامة. نحن كمسلمين نعتقد أن عيسى رفعه الله سبحانه وتعالى، لكن بعض النصارى يعتقدون أنه صلب. مكان المذبح الصلب بنوا عليه ما يسمى بكنيسة القيامة، فظلت مقدسة عند النصارى يحجون إليها ويحجون إلى بيت لحم مهد المسيح عليه الصلاة والسلام. وهي مقدسة عند اليهود، يعتقد اليهود أن الهيكل، هيكل سليمان عليه الصلاة والسلام، بني وبني على أنقاضه المسجد الأقصى، فهي للديانات الثلاثة مقدسة، مقدسة عند اليهود، مقدسة عند النصارى، مقدسة عند أهل الإسلام. لكن الذين عمروها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المسلمون. تعالوا استعرض معكم سرد تاريخي سريع للأمم التي حكمت ومرت على بيت المقدس. الكنعانيون أول من حكمها وسكنها قبل 5000 سنة قبل الميلاد سكنوها، فسموها أورسليم، سموها أورسليم يعني مدينة السلام أو مدينة الإله ساليم. ثم بعد ذلك حرفت في العبرية إلى أورشليم أو مدينة شاليم أو برشلايم، أي بيت المقدس. بيت المقدس بيت القداسة، بيت الطهارة، بيت الإله الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون مقر أنبيائه. ذلك ترى كل الأنبياء، غالب الأنبياء في بيت المقدس. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيت المقدس، يعقوب عليه الصلاة والسلام بيت المقدس، الأسباط بيت المقدس، موسى حاول أن يدخل إلى بيت المقدس فمات قبله ثم دخل يوشع من بعده إلى بيت المقدس، داود بيت المقدس، سليمان بيت المقدس، عيسى بيت المقدس، زكريا، يحيى، كل الأنبياء هناك، كل الأنبياء هناك. ما في ترى نبي من العرب إلا 4 بس هم اللي خارج هذا الإطار: محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح عليه الصلاة والسلام، وهود، وشعيب. هذول 4 بالبر خارج عن إطار الشام. شعيب في الصحراء، يقال في صحراء سيناء أو صحراء النقب. محمد صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، هود عليه الصلاة والسلام في مأرب في اليمن، وصالح عليه الصلاة والسلام في مدائن العلا قريبا من تبوك. هذا الأنبياء 4 من العرب، باقي الأنبياء كلهم عدهم كلهم في الشام. ولذلك الله تعالى قال عن إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال عن مريم وعيسى: وأويناه إلى ربوة ذات قرار ومعين، يعني إلى المكان المبارك وهي بيت المقدس. هذه الأرض حكمها الكنعانيون فترة، سموها أورشليم أو أورسليم. ثم جاء بعدهم العهد اليوناني فسموها بإيليا، أي بيت الرب، وسكنها بعد ذلك الكنعانيون 2500 سنة قبل الميلاد، ثم جاء الفراعنة في القرن 16 قبل الميلاد في عهد أخناتون خربوها ودمروها واستولوا عليها، ثم بعد ذلك بعد الفراعنة حكم اليهود. مدة حكم اليهود وسكناهم في بيت المقدس 73 سنة، هذا كل التاريخ يقول ذلك. 40 سنة حكم فيها داود عليه الصلاة والسلام، 33 سنة حكم فيها سليمان عليه الصلاة والسلام، بس سكنها اليهود لمدة 73 سنة، ما عدا ذلك أمم توالت عليها ثم مشت. ثم بعد ذلك دخل المدينة بعد مدة 73 سنة لما حكمها داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، ثم جاء البابليون، جاء بنوخذ نصر الذي دمر المدينة مرة أخرى وخربها وخرب أسوارها وأسر اليهود، ومنهم صدقيا ابن يوشع، يعني ابن يوشع صدقيا أسره ونقله إلى بلد فارس، حتى جاء الملك الفارسي قورش الذي عفى عن اليهود وعادهم مرة أخرى إلى بيت المقدس سنة 333 قبل الميلاد. ثم توالى بعد ذلك العهد اليوناني فاحتلها الإسكندر المقدوني، ثم الحكم الروماني إلى عصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محكومة من قبل الرومان سنة 631 ميلادي، زارها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أيام ما كان الحكم الروماني، وكان المسجد الأقصى في ذلك الوقت أيام الحكم الروماني مربط للخيول، أسوار سور فقط، وهذا السور فيه حلقات تربط فيها الخيول ومسوينا زريبة للمواشي وفي أطرافه حامل الخمر، هذا المسجد الأقصى. تعمد الرومان أن يفعلوا ذلك من تدمير المسجد الأقصى حتى لا يكون شعارا دينيا للنصارى وحتى لا يكون مأوى لليهود، فبعد الاضطرابات التي عملها اليهود في بيت المقدس دمره الرومان وجعله مربطا للخيول، كما ذكر ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس لم يكن ثمة بيت مقدس ولا مسجد، وإنما كان مربطا للخيول، حلقات وسور وداخله حانة من حانات الخمر وزريبة للمواشي، فالله سبحانه وتعالى أمر النبي قال هذا مهبط الأنبياء، هذا مكان القداسة، أنت تطهر المكان، قوم صل وخلي الأنبياء يصلون وراك، فصلى كل الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم طبعا وليس بأجسادهم، فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل النبي يحث الناس على فتح بيت المقدس ويحدثهم عنها وعن فضائلها ومكانتها، والآيات القرآنية تنزل، هذا الأرض المباركة ضموها لكم، حتى فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 636 ميلادي 15 هجري رضي الله عنه وأرضاه. ثم حاول أن يعمرها فجاءت الدولة العباسية، ثم عفوا الدولة الأموية فعمرها كما قلت لكم عبد الملك بن مروان 7 سنوات وهو يبني المسجد الأقصى. مسجد الأقصى بالمناسبة مساحته 4500 متر، كبر مسجدنا وزيادة، هذا المسجد الأقصى 4500 متر، ما عدا ذلك يأتيك مساجد أخرى، تأتيك القبة العمرية وقبة الصخرة والحرم الإبراهيمي، هذا شيء آخر، لكن المسجد كله 4500، هذا المسجد الأقصى، وما عدا ذلك حبوس وأوقاف ومدارس ومعتكفات وأشياء كثيرة منها آثار إسلامية وغير إسلامية. ثم توالت بعد ذلك الخلافات من الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية حتى سقط بيت المقدس، يعني القدس كاملة سقطت سنة 1099 ميلادي على يد النصارى، ودخلها روموند ويل اللي مسمين باسم ساعة الفاتح أو القائد النصراني الصليبي الإنجليزي، ووطأها بخيله وقتل فيها 70,000 مسلم، 70,000 مسلم حتى تضمخت أرجل وأقدام الخيل بدماء المسلمين، وهذا ما سوى صلاح الدين ولا ربع حتى، وبعد ذلك أعادها بفضل الله تعالى صلاح الدين الأيوبي بعدما احتلت 90 سنة عند حكم النصارى ودمروا وخربوا ما فيها انتقاما، ثم أعادها صلاح الدين مرة أخرى. ثم بعد وفاة صلاح الدين واختلاف المسلمين وتفرقهم كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنازعوا أبناء صلاح الدين وذهبت ريحهم، فاحتلها النصارى مرة ثانية لمدة 11 سنة، ثم الملك الصالح نجم الدين أيوب أعادها لحظيرة العالم الإسلامي مرة أخرى سنة 1244 ميلادية. ثم تعربت مرة أخرى، قلت لكم كل دولة قوية تحرص تحط بصمتها على بيت المقدس، كل دولة قوية لازم تضع رجلها على بيت المقدس لأنه بيت الرب أو بيت الطهارة أو بيت القداسة أو شعار القوة شعار الملك. فلما جاءت التتار الغزو المغولي زحفوا فأسقطوا بغداد، ثم بعد ذلك بحروبهم الطويلة دخلوا فتجاوزوا حتى وصلوا إلى حدود مصر، ثم هزمهم الله تعالى وأرادوا بذلك أن يحتلوا بيت المقدس ويكون جزء من ممتلكاتهم بعد دمشق وحلب، فكسرهم الله سبحانه وتعالى وهزمهم على يد الظاهر بيبرس وقطز والمماليك سنة 1243 في معركة عين جالوت. ثم انتقل الحكم بعد المماليك إلى العثمانيين بعد معركة مرج دابق 1616 ميلادي، استلم العثمانيون فلسطين كاملة وأرض الشام، وقام السلطان سليمان القانوني اللي مثلونه على أن نزير نساء وهو من أفضل سلاطين الدولة العثمانية فتحا وجهادا ونصرة للإسلام والمسلمين، قام بإعادة بناء بيت المقدس مرة ثانية وسخر له الأموال الطائلة وأعاد بناء الأسوار وبناء الحبوس والأوقاف والمدارس والمساجد والقبب ونقشها وأتى لها بأحسن النقاشين والرسامين في العالم ليعيد هذه التحفة الفنية إلى العالم الإسلامي مرة ثانية. ظل العثمانيون عشان تعرفوا احنا وين وصلنا، ظل العثمانيون يحكمون بيت المقدس وفلسطين والعالم الإسلامي. بعدما دخلت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وانكسر الحلفاء منهم ألمانيا التي كانت بجنبها الدولة العثمانية، لما انهزمت الدولة العثمانية كل ممتلكاتها قسمت بعد اتفاقية سايس-بيكو سان ريمو 1921 وقبلها 1917، قسمت جميع ممتلكات الدولة العثمانية المهزومة وحصرت حتى أصبحت تركيا الآن، وأمرت بقيادة كمال الدين أتاتورك أنها تلغي شيء اسمه شريعة وتلغي شيء اسمه إسلام وتلغي شيء اسمه اللغة العربية وتتحول إلى دولة علمانية تركية الدولة القائمة. كل ممتلكات الدولة العثمانية تقاسمها الحلفاء، فوضعت إنجلترا يدها على فلسطين، وصدر وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت أظن 1919 بأنه وعد اليهود الصهاينة بأن تكون فلسطين ولد تكون فلسطين بلد قومي لكم، هذا يسمونه وعد بلفور، الآن مضى عليه تقريبا 100 سنة إلا سنتين، أن يكون يمهد لهم لليهود في العالم أن تكون فلسطين لهم. طبعا اليهود أيام مؤسسهم هرتزل في عام 1889 كانوا يبحثون عن وطن قومي، وفي الحقيقة اليهود لا كما يصور البعض، اليهود ديانة، هذه الديانة يحمل هذه الديانة اليمني العراقي العربي، كان عرب في المدينة يهود، فكان هناك من اليهود من عاش في المدينة مثل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وكان من اليهود من قبائل العرب من طي، بعضهم تهود مثل السموأل بن عادية، بعضهم تهود مثل كعب بن الأشرف تهود، هذول يهود لكنهم كانوا عرب، فاليهودية ديانة، ومنهم من يحمل هذه اليهود مثل يهود الدونما وتلقى يهودي مجري، لكنهم أقنعوا العالم أنه شعب وليس دين، وهذا الشعب مشرد في العالم ليس له مأوى، فلذلك لا بد أن نحط مأوى لهذا الشعب الذي يحمل هذه الديانة. وفي الحقيقة لو رجع كل شعب إلى أرضه ما عندك مشكلة، يعيش اليهودي في أرضه أيا كانت جنسه وعنصره وكل واحد يعيش في أرضه، مثل الآن كل الديانات تعيش في كل الأراضي، تجد إنسان لبناني تجده مسيحي وتجد لبناني مسلم وتجد لبناني إلى غير ذلك، عايشين الناس يتعايشون بهذا الواقع، لكن اليهود أقنعوا العالم بأنها ديانة وأنه شعب مهجر ليس له أرض، وأقنعوهم في الهولوكوست أن هتلر حرقهم ودمرهم وإلى آخره، فبدأوا يتشاورون أي أرض، قال نهاجر إلى الأرجنتين نهاجر، حتى صدر لهم وعد بلفور بأن فلسطين ستكون وطن قومي، ومهدت بريطانيا إلى أن خرجت سنة 1947 بحكم الوصاية على أرض فلسطين، مهدت بيع الأراضي لليهود، فكان يأتون اليهود من كل مكان من المجر وغيرهم فتبيع لهم أراضي فلسطين وتمكنهم من السكن وتهرب لهم السلاح، وكونوا عصابات الهاغانا، هذه العصابات مسؤولة عن القتل والتشريد والذبح والتعذيب، فحتى انتشروا سنة 1948 ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن الآن أصبحت لنا دولة، واعترفت الأمم المتحدة وغيرها بهذه الدولة سنة 1948، ومشت إسرائيل في عدة سياسات، كانت السياسة الأولى لها هو أن تتمكن من هذه الأرض، فمشت بما يسمى بالمذابح ذبح الناس وقتل الناس حتى تتمكن من هذه الأرض وتطهيرها، وعد ما لا يحصى من المجازر التي كانت تمارسها إسرائيل، بدءا بمجازر ما يسمى دير ياسين 48 وكفر قاسم 56 وصبرا وشاتيلا والمسجد الإبراهيمي وقلقيلية وكفر قاسم وخان يونس، وعد شيء لا يعد ولا يحصى من المجازر، كل مجزرة 500-600 واحد، قرية كاملة وأبيدت 70 قرية فلسطينية عن بكرة أبيها، مسحت بسكانها، هجر من الشعب الفلسطيني أكثر من 5 مليون. لما يأتي واحد لا يتقي الله ويقول أن الفلسطينيين لا يدافعون عن قضيتهم فكيف ندافع، هذا مو صحيح. هذا أكثر من 5 مليون، أنت لا تتحمل ربع ما وقع على إخواننا الفلسطينيين هناك وهم مجردون من السلاح. استخدمت إسرائيل خلال هذه الفترة جميع أنواع التهجير، منها حرق المساجد، منها سحق القرى وتدميرها بالكامل، منها السجون والتعذيب. عدد من سجن من الفلسطينيين 850,000 من سنة 60 إلى سنة 2000، الشعب كله مسجون، هذول أدخلوا إلى السجون. الإبعاد والطرد القسري، تبعد عن بلدك يلا برا. أكثر من 5000 فلسطيني مهجر يعيش في المخيمات ويعيش في الخارج. الاغتيالات، يأتون ويغتالون في الطرقات في الشوارع في الباصات. إفساد البيئة وتلويث المياه، يفسدون عليك البيئة ويحرقون لك زرعك ويلوثون لك المياه. حقن نسائهم بالعقم وحقن شبابهم بالأمراض والأوباء، مصادرة الأراضي والأملاك، هدم البيوت، كل هذا كانت تمارسه إسرائيل في سبيل تثبيت وجودها في هذه الأرض المباركة. ثم استخدمت إسرائيل بعد ذلك طريقة أخرى، وهي الدخول في الحرب المباشرة، فدخلت في الحرب المباشرة حرب 67 و73. هذه الحرب مكنتها من التمدد، فاستطاعت من خلال هذه الحرب بعد النكسات أن تستولي على أرض سيناء، الأرض الضخمة، فأخذت سيناء كلها، أن تستولي على أرض الجولان فأخذتها كلها، أن تستولي على غزة والضفة الغربية، فلم يبق للفلسطينيين من فلسطين إلا 3% بس، فبدأت تتمدد. هذه الخطوة الثانية، الخطوة الثانية التمدد. الخطوة الثالثة وهي الآن التي نحن فيها ويجب أن نعيها، وهي مد يد السلام للجميع. احنا واقع الآن أصبحنا واقع، بعدما تمكننا، بعدما ذبحنا، بعدما قتلنا، بعدما هجرنا، بعدما دمرنا، بعدما حرقنا، انسى الماضي، سولا ديليت، الماضي انتهى، نحن أبناء اليوم. ثم دخلت في حرب توسعية فكسرت كل من حولها، بعدما كسرتهم واستولت على سيناء واستولت على الجولان واستولت على غزة والضفة وجميع أراضي فلسطين، الآن تمد يدها للسلام. العقل الإسرائيلي ورأس المال اليهودي يقول رأس المال العربي، وهكذا الآن يدعون للسلام. السلام بمعنى تكون أمور طبيعية، يعني لا حرب بينك وبينها، تبادل تجاري سياسي اقتصادي تعاون عسكري، هذا الذي يعنيه السلام. وتنسى كل هذا الماضي، دعك من الماضي، من مات مات شهيدا، لكن احتلال أرض المسلمين هذه نقطة متقدمة للغرب، هذا لابد أن نفهمه. إسرائيل هي قاعدة متقدمة للغرب، زرعها في بلاد المسلمين وهم يمدونها مدا ويحمونها حماية. فما يصدر من قرارات الآن من نقل السفارات، هذا تحصيل حاصل. المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة ما أمده ولا ساعده للفرنسيين، هم الذين قاموا ببنائه والدفع له، هم الذين ساعدهم. القرارات التي كانت تصدر ضد إسرائيل، حق الفيتو، كانت الولايات وغيرها هي التي تنقض هذا الحق. هي قاعدة متقدمة وفيروس طعن في العالم الإسلامي، قاعدة حطوها في العالم الإسلامي هم يحمونها. ثم أدخلوا المسلمين في لعبة القرارات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي هو سياج مغلق، تدخل داخله وهم يتحكمون فيك، فليس لك صوت معارضة وليس لك حق الفيتو وليس لك، ولا تستطيع أن تعمل شيء إلا من خلال هذه الدائرة المغلقة التي لا تستطيع أن تفعل شيئا. هذه قصة بيت المقدس، أرض الطهارة، أرض القداسة التي احتلت من قبل اليهود والتي شردوا أهلها وفعلوا فيها الأفاعيل، وبدأ العدوان اليهودي اليوم يصارح أكثر وأكثر في فجوره، لأنه لا يجد معارضا له، وبدأ اليوم يمشي بخطوات أكثر. ماذا يعني انتقال عواصم العالم إلى القدس، وما هو واجبنا كمسلمين؟ باختصار في الخطبة الثانية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بما أن مدينة القدس مدينة مقدسة وتاريخية، ولذلك عليها وصاية دولية، عليها وصاية دولية، يعني هذه المدينة تتبع الوصاية الدولية الأمم المتحدة وغيرها، فهي مدينة تاريخية ومدينة دينية وفيها آثار كثيرة لكل الأمم، ولذلك لا يصح أن ترفع عنها الوصاية وتكون تحت وصاية دولة. انتقال عواصم العالم إلى أو عاصمة إسرائيل، كونها تكون بيت المقدس عاصمة إسرائيل، هذا يعني رفع الوصاية الدولية عن هذه الأرض المباركة. إذا كان ثم وصاية على هذه الأرض أو على هذه المنطقة أو على هذه المدينة لأنها مدينة دولية دولت، فعليها وصاية لأنها مدينة تاريخية مدينة دينية. كونها تنتقل من الوصاية إلى أن تكون عاصمة دولة وتعترف بها أضخم دولة في العالم، معناته إلغاء الوصاية، إلغاء جميع القرارات الدولية على هذه العاصمة لأنها أصبحت عاصمة دولة. فللدولة ما دام أنها عاصمتها أن تأخذ ما تشاء من الاحتياطات الأمنية، وأن تهدم ما تشاء، وأن تبني ما تشاء، وأن تلغي ما تشاء من الحبوس والمساجد وغيرها، لأنها أصبحت عاصمة دولتنا. ولها كذلك أن تدخل الجيش بالأعداد الذي تريد وتبني فيه القواعد كما تريد، ولها أن تهود هذه المدينة بسكانها، وأن تنقل من تشاء وتدخل من تشاء، وتلغي جميع الأراضي والحبوس والمساجد التي بها، لأنها أصبحت عاصمة استراتيجية لدولة حديثة وليست مدينة تاريخية عليها وصاية دولية. هنا الخطورة، خطورة هو انتقال هذه المدينة من الوصاية الدولية إلى أن تكون عاصمة ويعترف العالم بأنها عاصمة دولة حديثة مغتصبة. ما دام أنها عاصمة دولة حديثة، إذن للدولة أن تتخذ ما تشاء من الإجراءات وتلغي كل القرارات الدولية بالحفاظ على الموروثات التاريخية والدينية، وتمنع من تشاء وتدخل من تشاء وتسمح لمن تشاء، لأنها عاصمة سياسية لدولة حديثة. وكذلك ترفع الوصايات العربية على بيت المقدس مثل وصاية الأردن، والأوقاف التي تدير بيت المقدس الآن سترتفع وليس لهم دخل، وهذا آخر عهدهم سيكون في بيت المقدس، وممكن القادم أشد، وهو هدم بيت المقدس أو هدم أجزاء منه أو هدم سوره أو التخلص منه، لأنها أصبحت عاصمة سياسية لدولة حديثة، وهذا يهدد بشكل مباشر بفناء أو بإخلاء مدينة بيت المقدس من سكانها وأهلها الأصليون. ما هو واجبنا تجاه ما يجري؟ أول واجباتنا هذه الخطبة، أننا نذكر بمن هم اليهود وما هي فلسطين. ما يصير ننساها، ما يمكن ننسى هذه القضية كما فعل العالم. قضية فلسطين أول ما بدأت كانت قضية دولية، أن هناك شعب اسمه شعب فلسطين يسكن أرضا من آلاف السنين، فجاء مجموعة عصابات دخلت فاستولت على هذه الأرض وأقامت دولة، فكانت قضية دولية العالم كله يستنكرها. ثم حجمت القضية فصارت قضية المسلمين، فصار لا يتكلم عن القضية هذه إلا مسلم باكستاني ولا مسلم هندي ولا مسلم. ثم حجموها أكثر فصارت قضية العرب، قضية فلسطين قضية العرب، شعب عربي عنده مشكلة مع شعب آخر معارف يتعايش معه، أنتوا العرب حلوها، فكانت جامعة الدول العربية هي المعنية. ثم حجموها فصارت قضية فلسطين قضية دول المحور أو دول الجوار، قضيتهم فقط جوار فلسطين، الأردن وسوريا ولبنان ومصر بس. ثم حجموا القضية، قالوا لا، القضية قضية منظمة التحرير داخل هي مسؤولة، أنت مو مسؤول عن الشعب الفلسطيني، هو يبيع أرضه هو ويشتري أرضه. فصارت قضية منظمة، بعدين صارت قضية شخص واحد هو الذي يشتري ويبيع في هذه القضية. الآن أنت ما يعنيك قضية فلسطين، شو يعني قضية فلسطين؟ وهكذا أقنعوا العالم بأن الفلسطينيون راضون بواقعهم، وهذا غير صحيح. القضية هي قضية بلدة مسلمة، أرض مباركة، لو أن أرض مسلمة اغتصبت وجب علينا نصرتهم، أي أرض أي أرض، أو لو أرض كانت في أدغال أفريقيا وجب على المسلمين نصرة المسلمين لإعادة هذه الأرض حتى تقام فيها شريعة الله عز وجل. فما بالك بأرض مقدسة، ما بالك بأرض طاهرة، ما بالك بمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرض مباركة وأن الصلاة فيها مضاعفة، وأن استطعت أن تأتي هذه البيت فأتيها، ما بالك بهذه الأرض؟ فلا يجوز للإنسان أن يمسحها من تاريخه، وإنما أقل القليل أننا نحدث ضجة في العالم بأن هذا الواقع واقع غير مرضي، وأننا نستذكر تاريخنا. ثاني شيء، موضوع التطبيع، ما يمكن تطبع مع سارق، واحد دخل بيتك قتل عيالك اغتصب حريمك سكن معك في البيت وبعد مدة بعد سنتين ثلاثة قال خلاص نتقاسم البيت، أنا أخذ الدور الأول والثاني وأنت تقعد بالسطح، لا أخليك بالملحق، إيش رأيك؟ وخلاص الجيران رأوا فيني. هذا هو واقع فلسطين. واقع فلسطين غزاة مغتصبون دخلوا إلى هذه الأرض، اغتصبوا النساء وسجنوا الأولاد وهدموا البيوت وحرقوا وقتلوا، شردوا 7 مليون وبعدين سكنوا الأرض. قال إحنا نأخذ الدور الأرضي والأول والثاني وأنت تقعد بالملحق، راضي مو راضي، الجيران راضي، خلاص أنت لازم ترضى. هذا هو الواقع. يجب أن لا ننسى أنه عدوان على مسلمين طال الزمن أو قصر. ثم لا ننسى أن أرض المقدس ستعود لنا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا في آخر سورة الإسراء. أول سورة الإسراء الله تكلم عن اليهود وإفسادهم في الأرض وأن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم وإن عدتم عدنا. بعدين قال إذا اقتربت الساعة أنا ألفكم من العالم فترجعون إلى هذه الأرض حتى تحصدوا مرة أخرى. فإذا جاء وعد الآخرة اقتربت الساعة جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم من كل مكان، من يهود الدنمة، من يهود اليمن، من يهود العراق، من يهود المجر، جئنا بكم لفيفا، سكناكم في هذه الأرض وعلوتم في الأرض علوا كبيرا فكانت هذه النهاية. هذا ما نعتقده، أن هذه بداية النهاية. فلا يأس ولا قنوط ولا خذلان، وإنما ننصر إخوانا المسلمين. هذا أقل ما يقدم، أقل ما يقدم الإنسان أن يحيي هذه القضية بين العالم، أقل ما يقدم الإنسان أن يدعمهم وإخواننا المرابطين هناك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. خذلهم تركهم، خالفهم ومقتنع بقضيتهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، كما جاء في رواية الإمام أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الفئة المنصورة أنهم في بيت المقدس وأطراف بيت المقدس مرابطين على الحق إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. واليهود مع ما أوتوا من قوة إلا أن الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة، فهم مع قوتهم وجبروتهم إلا أنهم يخافون من إخواننا الفلسطينيين الحفاة العراة الذين يقاتلون بالحجارة والنعال، والذين يقاتلون ويشتبكون بأيديهم، ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل المحافظة على هذه الأرض المقدسة. أقل ما يقال أن اليد التي تمتد إلى إسرائيل يجب أن تكون يدا خائنة التي تمتد إلى إسرائيل، فأيدينا ممنوعة عن مصافحة مغتصب احتل أرضنا طال الزمن أم قصر. فالمؤمنون أمة واحدة ولحمة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وكما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وبفضل الله سبحانه وتعالى هنا في الكويت حكومة وشعبا قديما وحاضرا ومستقبلا موقفنا لم يتغير من أن إسرائيل عدو مغتصب، وأن أهل فلسطين أهلنا وإخواننا، ونقف معهم لحمة واحدة بالمال والنفس وكل ما نستطيع، والمواقف السياسية تدل على ذلك. وما جاءت هذه الخطبة إلا في هذا النسق وفي هذا السياق، أننا مع إخواننا في فلسطين ولن نترككم بإذن الله سبحانه. أقل ما يقال أننا نفرد خطبة لمناصرة بيت المقدس وإخواننا هناك، فالمناصرة ليست للعروبة ولأنهم عرب، المناصرة للدين وللإسلام ولشريعة الله سبحانه وتعالى وللمساجد التي تقام ولحفظة القرآن، ولكي يعود هذا المكان إلى حظيرة العالم الإسلامي. طال الزمن أم قصر، لا تراجع لا خوف لا تنازل عن هذه القضية، هذه مبادئنا، والله سبحانه وتعالى يتولى النتائج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.